الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة في المسألة الخامسة أنه إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح بدله، ويأتي بالأخيرين وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوي بالأول ما هو بدل الستر وبالثاني ما هو بدل الكافور. أشكلنا على صاحب العروة فقلنا بأنه إذا تعذر الستر أو الكافور فلا دليل على قيام الغسل بالماء القراح مقامه، فإنه نظير ما لو أمر المولى بإكرام هاشمي وعجزنا عن إكرامه فيقال بأنه يجب إكرام غير الهاشمي من باب أن الميسور لا يسقط بالمعصوم. الواجب هو إكرام العالم الهاشمي مثلا، إذا عجزت عنه سقط التكليف. ما هو الدليل على أنه يقوم إكرام العالم غير الهاشمي مقامه؟ لا دليل على تعدد المطروح، ولأجل ذلك قلنا بأنه ينتقل الأمر إلى التيمم، لكن لا يعني ذلك أنه يسقط الثلاثة أغسال كلها. لو عجز عن الغسل بماء الستر فوجوب الغسل بماء الستر في الغسلة الأولى يسقط، وتنتقل الوظيفة إلى التيمم بدل هذه الغسلة الأولى، ولكن لا يسقط الغسل الثاني إذا كان يقدر عليه وهو الغسل بماء الكافور، كما أنه لا يسقط الغسل بالماء القراح في الغسل الثالث. إن قلت ثلاثة أغسال في الميت مركب ارتباطي، فإذا عجزنا عن واحدة من هذه الغسلات الثلاث فلا دليل على الأمر ببقية الغسلات، فكيف تقولون بأنه إذا عجز المكلف عن الغسل بماء الستر فالغسل بماء الستر يسقط، ولكن بعدما يتيمم بدل الغسل بماء الستر حيث يتمكن من الغسل بماء الكافور والغسل بماء القراح لا بد من أن يأتي بالغسل بماء الكافور والغسل بماء القراح؟ الغسلات الثلاث في غسل الميت أجزاء لمركب ارتباطي واحد يحصل من انضمام بعضها إلى بعض طهارة الميت، فإذا عجز المكلف عن الإتيان بجزء من المركب الارتباطي ولم يقم دليل على تعلق الأمر ببقية الأجزاء فمقتضى القاعدة سقوط الأمر بالمركب كله. الجواب عن ذلك أن المتفاهم العرفي أن كل غسلة مستقلة، وإن احتجنا في تطهير الميت إلى الإتيان بثلاث غسلات مستقلات نظير المستحاضة المتوسطة، فإنها لابد أن تغتسل قبل صلاة الفجر وتتوضأ، وهذا لا يعني أن الغسل والوضوء جزئين من مركب ارتباطي واحد، لا، الغسل مستقل والوضوء مستقل. وإن احتاجت المستحاضة المتوسطة في حصول الطهارة من الحدث إلى كليهما. الفعل مستقل إذا كان الغرض من تغسيل الميت تطهيره فقد فات الغرض النفسي، سواء ترك جميع الغسلات أو ترك جزءا منها. وإذا كان الواجب النفسي والغرض النفسي في نفس الغسلات فلا مانع من الالتزام بأنه يعاقب على ترك غسل كل غسل من الغسلات الثلاث. المهم أن المتفاهم العرفي أن الغسلة الأولى مستقلة عن الغسلة الثانية، والغسلة الثانية مستقلة عن الغسلة الثالثة، بخلاف غسل جميع أجزاء الجسد في الغسلة الأولى. لو تمكن من الغسل بماء الستر في معظم جسد الميت ولكن لم يكفي ماء الستر لغسل جزء من جسد الميت سقط الأمر بالغسل بماء الستر، لأن الظاهر أن الغسل بماء الستر غسلة واحدة ارتباطية. ولكن لو تعذر عليه الغسل بماء الستر لا وجه لأن نقول خب هذا جزء من الغسلات الثلاث وبالعجز عنه يسقط الأمر بالغسلات الثلاث برأسها، هذا خلاف الظاهر مما ورد من أن الولي يغسل الميت ثلاث غسلات. التعبير بثلاث غسلات الوارد في رواية الحلبي يغسل الميت ثلاث غسلات، ظاهر في أن كل غسلة مستقلة. هذه الرواية للحلبي وإن كانت ضعيفة سندا لوجود سهل بن زياد في سندها، لكن توجد رواية أخرى عن الحلبي بإسناد الخليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا فرغت من غسله بالستر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور، ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى، حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته. فعليه إذا عجز المكلف عن الغسل بماء الستر يسقط الأمر بالغسل بماء الستر، ولا يسقط الأمر بالغسل بماء الكافور أو الغسل بماء القراح، وتنتقل الوظيفة إلى التيمم بدل ذلك الغسلة التي عجز عنها. نذكر هنا مطلبا وهو أن صاحب العروة وفق مسلك المشهور من أنه إذا عجز عن الستر فتنتقل الوظيفة إلى الغسل بالماء القراح بدل الغسل بماء الستر، وإذا عجز عن الغسل بماء الكافور انتقلت الوظيفة إلى الغسل بالماء القراح بدل الغسل بماء الكافور، فحينئذ تكون ثلاث غسلات بالماء القراح. ذكر أنه لا بد من نية البدلية، يأتي بالغسل بماء القراح بنية أنه بدل الغسل بماء الستر، ويأتي بالغسل بالماء القراح بنية أنه بدل عن الغسل بماء الكافور، ثم يأتي بالغسل بماء القراح في الغسلة الثالثة بلا حاجة إلى نية البدلية. ولكن قد يقال كما قاله السيد الخوي أنه لا دليل على البدلية، بمعنى أنه يحتاج المكلف إلى أن ينوي أن هذا الغسل بالماء القراح بدل الغسل بماء الستر، ما هو الدليل على نية البدلية؟ نحن قلنا تنتقل الوظيفة إلى التيمم، لكن من يقول بأن الوظيفة تنتقل من الغسل بماء الستر إذا عجز عن الستر إلى الغسل بالماء القراح، ما هو الدليل على أنه ينوي أن هذا الغسل بالماء القراح بدل الغسل بماء الستر؟ يوجد فرق بين هذا وبين التيمم، التيمم بدله، فلا بد أن ينوى أنه بدل الغسل مثلا أو بدل الوضوء، أو أن هذا التيمم بدل الغسل بماء السد أو بدل الغسل بماء الكافور أو بدل الغسل بماء القراح. لكن في الغسل بالماء القراح ما هو الدليل على لزوم نية البدلية؟ فهذا نظير الوضوء الجبيري، هل ينوي في الوضوء الجبيري أن هذا بدل الوضوء الاختياري؟ لا، الأمر الشرعي كان متعلقا في حال الاختيار بالغسل بماء الستر وفي حال الاضطرار بالغسل بالماء القراح، ما قيد بأنه لا بد أن ينوي كون هذا بدلا عن الغسل بالماء الستر. وكيف كان؟ فبناء على ما ذكرنا من أنه لا دليل على الأمر بالغسل بالماء القراح بدل الغسل بماء السد، قلنا بأنه يتيمم. هنا يوجد نقاش من صاحب الجواهر، يقول صاحب الجواهر أصلا يوجد إشكال في بدلية التيمم عن غسل الميت، سواء أريد أن يكون التيمم بدلا عن غسلة واحدة من الغسلات الثلاث أو أريد أن يكون التيمم بدلا عن جميعها، وذلك لأنه أولا التيمم بدل الغسل بالماء، إن التيمم أحد الطهورين، أي الطهور الأول هو الماء، هو التطهير بالماء كالوضوء بالماء أو الغسل بالماء، والتيمم طهور آخر أو ما ورد من أن التراب أحد الطهورين، والمفروض أن الواجب في الغسلة الأولى هو الغسل بماء الستر، ولا دليل على أن التيمم يقوم الغسل بماء الستر أو أنه يقوم مقام الغسل بماء الكافور. نعم لو عجز عن الغسل بالماء القراح لا إشكال في أن التيمم يقوم مقامه من هذه الجهة، لا يوجد في إشكال، أما قيام التيمم مقام الغسل بماء السد لا دليل عليه. الإشكال الثاني هو أن ما ورد من أن التيمم يقوم مقام الوضوء أو الغسل إنما دل على قيامه مقامهما في رفع الحدث، والمفروض أن تغسيل الميت يرفع الخبث فيحكم بطهارة جسد الميت بعدما كان محكوما بالنجاسة. يمكن الجواب عن كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول فبناء على مسلك المشهور يمكن الجواب عنه بأن الغسل بماء الستر بدله الأول والغسل بماء القراح على مسلك المشهور، والتيمم بدل البدل. فإذن لا يدرى لماذا أشكل صاحب الجواهر مع أنه يرى مسلك المشهور من أنه إذا عجز عن الغسل بماء السد وتمكن من الغسل بماء القراح قام الغسل بالماء القراح مقام الغسل بماء السد. فلو فرض أن هذا عاجز عن الغسل بالماء القراح كما هو مفروض كلام صاحب الجواهر فيكون التيمم بدل الغسل بالماء القراء الذي كان هو البدل عن الغسل بماء الستر. وعليكم السلام. وبناء على نظرنا من أنه لا دليل على كون الغسل بالماء القراء بدل الغسل بماء الستر فيقال بأن الغسل بماء الستر غسل بالماء المطلق كما هو المختار وفاقا للمشهور، وإنما يشترط فيه أن يخلط فيه مقدار من الستر. فالغسل بماء الستر غسل بالماء المطلق ما اشتراط شيء فيه، فهنا يشمله إطلاق ما دل على أن التراب يقوم مقام الماء أو أن التيمم يقوم مقام تطهير بالماء. وأما الإشكال الثاني فجوابه أنه إن أريد أن التيمم بالميت لا يرفع الحكم بنجاسته هذا ليس مهما. أفرض أن التيمم لا يرفع نجاسة الميت كما هو مختار السيد الخائي والسيد السيستاني أنه إذا يمم الميت فيبقى الحكم بنجاسته لأن الرافع للنجاسة هو تغسيل الميت، هذا بحث آخر. كلامنا في أنه لماذا لا يقوم التيمم مقام تغسيل الميت في العمل بالواجب عند العجز عن تغسيله. فتغسيل الميت واجب ويرفع حدث الميت كما أنه يرفع خبثه، هذا أثر التغسيل. لماذا لا يشمله إطلاق ما دل على أن التيمم أحد الطهورين أو أن التراب أحد الطهورين؟ مجرد أن التيمم بالميت لا يرفع نجاسة الميت أو أن تغسيل الميت له أثران، أثر نفسي أو فقل أثر رفع حدث الميت وأثر آخر وهو رفع خبثه، فلا يمنع من شمول إطلاق بدلية التيمم للغسل بالماء عند العجز عنه للمقام. إن رب الماء هو رب الصعيد يجزيك 10 سنين. هذا غير إشكال صاحب الجواهر. إشكال صاحب الجواهر أنه حيث يوجد أثر آخر لتغسيل الميت وهو رفع خبث الميت فلا دليل على قيام التيمم مقام التغسيل. فإشكال صاحب الجواهر غير وارد. نعم يمكنكم أن تقولوا بأنه لا يوجد إطلاق في دليل بدلية التيمم، فإنما ورد من أنه إذا فعل ذلك فقد فعل أحد الطهورين وارد في التيمم بدل غسل الجنابة، وما ورد من أن رب الماء هو رب الصعيد يجزيك 10 سنين خطاب لمن يتيمم لنفسه. فالإمام قال له إن رب الماء هو رب الصعيد لا تهتم بأنك فاقد للماء، هذا إشكال آخر نحن لا نناقش في هذا الإشكال. وهذا الإشكال متجه عدم إطلاق إثباتي في دليل بدلية التيمم عن تغسيل الميت. استدل المشهور لوجوب التيمم بدل تغسيل الميت مع العجز عنه بوجوه أخرى، منها رواية عبد الرحمن بن أبي نجران ومنها رواية زيد بن علي. أقرأ رواية زيد بن علي أولا ثم أتكلم عن رواية عبد الرحمن بن أبي نجران لأنها مفصلة. أما رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجذور، وهو مجدور أي محروق، بني أصابه فإن غسلناه انسلخ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يمموه. الرواية واضحة الدلالة على انتقال الوظيفة إلى التيمم عند العجز عن التغسيل، ولكنها ضعيفة السند لوجود مجاهيل في طريق هذه الرواية. إن قلت يمكن جبر ضعف سند الرواية بعمل المشهور، فإن المشهور قبلوا انتقال الوظيفة إلى التيمم عند العجز عن تغسيل الميت. بل الدعية عليه الإجماع. وإنما الاختلاف بيننا وبين المشهور في شيء آخر، وهو أنه إذا عجز عن الغسل بماء الستر ولكنه تمكن عن الغسل بالماء القراه مكانه، هل يغسل الميت بالماء القراه أو ييممه؟ ولكن إذا عجز عن الغسل مطلقا فلا إشكال عند المشهور في أنه تنتقل الوظيفة إلى التيمم، فعمل المشهور جابر لضعف سند هذه الرواية. فنجيب بأنه لم يعلم استناد المشهور إلى هذه الرواية، فلعلهم استندوا في فتواهم بانتقال الوظيفة إلى التيمم إلى مثل رواية ابن أبي نجران أو الإطلاقات الدالة على بدلية التيمم، والتي ناقشنا في تلك الإطلاقات، ولكن لعل المشهور قبلوا وجود الإطلاق في دليل بدلية التيمم. هذا مضافا إلى عدم تمامية كبرى جبر ضعف سنة الرواية بعمل المشهور. وأما رواية ابن أبي نجران فقد روى الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن أبي الحسن موسى عليه السلام: ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، جنب ومحدث بالأصغر وميت، ولا يوجد من الماء إلا ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال عليه السلام: يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز. فهذه الرواية تدل بوضوح على أنه إذا لم يمكن التغسيل بالماء في حق الميت فتنتقل الوظيفة إلى التيمم به. هنا توجد عدة إشكالات. الإشكال الأول أن الشيخ الطوسي روى هذه الرواية في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه أنه سأل أبا الحسن موسى أو أبا الحسن الرضا عليه السلام، وحيث لا نحتمل تعدد الرواية لأن المضمون واحد، فتكون رواية الصدوق مبتلاة بشبهة الإرسال. وهذا الإشكال لا دافع له. الإشكال الثاني، أقرأ لكم الرواية حتى لا تناقشون بهذه المناقشة. نعم. نعم. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر فيقول عبد الرحمن بن نجران أنه إن أنا سألته، هذا ظاهر كلام الصدوق. والشيخ في التهذيب يقول عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام. ما يخالف، سألت الرضا، سألت أبا الحسن عليه السلام. فلا يحتمل تعدد الرواية بعد وحدة المضمون فيهما، فتكون رواية الصدوق مبتلاة بشبهة الإرسال. الإشكال الثاني ما يقال من أن نسخ الفقيه مختلفة، ففي بعضها لا توجد كلمة بتيمم، توضيح ذلك أنه روى صاحب المعالم في منتقى الجمان عن الصدوق هذه الرواية بهذا التعبير: يغتسل الجنب ويدفن الميت، وما قال ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء. نعم، في تعليقة منتقى الجمان ذكر المحقق أنه وجد في نسخة خطية، الظاهر أنه وجد في نسخة خطية لكتاب منتقى الجمال، أنه كتب في الهامش هكذا: وجدت في الفقيه بتيمم. في المتن لم ينقل ويدفن الميت بتيمم، في الهامش يقول وجدت في الفقيه بتيمم، وهذا عندي أحوى. وصاحب مستند الشيعة الفاضل النراقي يقول النسخ المضبوطة من كتاب الفقيه أكثرها مشتملة على كلمة بتيمم. هذا يعني شنو؟ يعني أن بعض النسخ لا تشتمل على هذه الكلمة. نعم، صاحب المدارك في الجزء الثاني صفحة 251 ينقل عن كتاب الفقيه للصدوق ويدفن الميت بتيمم. ولكنه في الجزء الثاني صفحة 81 ينقل هذه الرواية عن عبد الرحمن بن الحجاج بدون كلمة بتيمم. المجلسي الأول في كتاب لوامع صاحب قراني ينقل ويدفن الميت بتيمم عن الصدوق. العلامة في المنتهى ينقل عن الصدوق ويدفن الميت بتيمم، فأكثر النسخ مشتملة على كلمة ويدفن الميت بتيمم، لكن في بعض النسخ على ما شهد صاحب مستند الشيعة وذكر في كتاب منتقى الجمال نقل الصدوق لا يشتمل على كلمة بتيمم، كما أن الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار لم يذكر كلمة بتيمم، قال ويدفن الميت، فلم يثبت كلمة بتيمم. وما يقال من أن الأصل عدم الزيادة لا اعتبار به، بعضهم يقول الإنسان يعني المستنسخون كثيرا ما يشتبهون فيسقط من كتابتهم كلمة، ولكن إضافة كلمة زائدة خلاف المتعارف. والجواب عنه أنه قد يكتب الذي تملك نسخة في هامش كتابه الخطي كلمة المذكور في المتن ويدفن الميت، ذاك الذي تملك هذه النسخة كتب في هامشه هذا الكتاب بتأمم، فالمستنسخ الذي جاء بعده يشتبه فيدخل الهامش في المتن. فلا دليل على أن أصالة عدم الزيادة محكمة. لعله تطبيقا لمسلك المشهور والعمومات جاء بهذه الزيادة. الإشكال الثالث، ما يقال من أن هذه الرواية تشتمل على مضامين لا يمكن تصديقها، من جملة ذلك أنه كيف يمكن أن يكون ماء واحد يكفي إما لتغسيل الميت ثلاث غسلات فقط، أو لغسل الجنابة فقط، أو للوضوء فقط، ماء واحد إما يتوضأ به الذي قام من النوم ولا يكفي لا لغسل الجنابة ولا لتغسيل الميت، أو يغتسل الجنوب بهذا الماء ولا يكفي للمحدث بالأصغر، أو يغسل الميت به ثلاث غسلات، شلون يصير؟ نعم، إلا إذا أريد من تغسيل الميت غسلة واحدة، إلا إذا أريد من تغسيل الميت غسلة واحدة، فهنا إذا نقول كيف يفرض أنه لا يمكن الجمع بين غسل الجنب والوضوء؟ عادة إذا فرضنا أن الغسل واحدة في تغسيل الميت فيمكن تصحيح الرواية من هذه الجهة، لكن هذا أيضا بعيد، لأنه يمكن الاقتصار على أقل مقدار الوضوء، أقل مقدار الغسل، ويجمع ذلك الذي أجنب قطرات ماء وضوء هذا الرجل يقول له اغسل وجهك بحيث ينصب الماء في هذا الظرف. على أي حال ظاهر الرواية أنه يغسل بالميت تغسيل كامل، وتغسيل الميت ثلاث غسلات. والإشكال المضموني الآخر أنه ما هو معنى أنه يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي أحدث، لأن غسل الجنابة فريضة والوضوء أيضا فريضة، غسل الجنابة فريضة ميخالي، وغسل الميت سنة هذا أيضا ميخالي، والتيمم للآخر جائز، المحدث بالأصغر وضوءه فريضة والتيمم بدل الوضوء جائز، كما أن التيمم بدل غسل الجنابة جائز. ما هو الفرق بين الغسل وبين الوضوء؟ فإذا هذه الرواية لا تخلو من إشكالات ومناقشات، ولأجل ذلك لا يمكن أن نستدل بها حسب متن الفقيه المذكور في أكثر النسخ، ويدفن الميت بتيمم على لزوم تيمم الميت بدل تغسيله. بقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله.